اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة في معنى اللغو وبيان حكمه، وأشار المصنف لمعنيين للغو. المعنى الأول الترادف بين اللغو واللهو، فاللغو بمعنى اللهو ولا فرق بينهما. المعنى الثاني التغاير، فإن معنى اللغو عبارة عن مطلق الحركات اللاغية. وهذا أيضا من معاني اللهو التي سبقت، وهو المعنى الأول من معاني اللهو أو من معاني اللهو، حيث ذكرنا فيما سبق ثلاثة معاني للهو. المعنى الأول الحركة لا لغرض عقلائي، يعني اللعب الذي هو عبارة عن حركة لغرض غير عقلائي. المعنى الثاني الحركة غير العقلائية التي تكون عن بطر وشدة فرح. الثالث هو الحركة الغير العقلائية النابعة من القوة الشهوية. إذن فكلا المعنيين اللذين ذكرهما المصنف للغو هما في الواقع يرجعان لمعنيين من معاني
اللهو.
فالمعنى الأول للغو هو عبارة عن نفس المعنى الثاني للهو، يعني الحركة الغير العقلائية التي توجب حصول البطر وشدة الفرح. وأما المعنى الثاني للهو أو للغو فهو عبارة عن نفس المعنى الأول للهو، وهو مطلق الحركات اللاغية. فبناء على المعنى الأول وهو أن معنى اللغو الحركات الغير العقلائية التي توجب البطر وشدة الفرح، فيقول المصنف الحكم في هذا المعنى من اللغو نفس الحكم السابق في اللغو. وقلنا فيما سبق بالحرمة، بحرمة اللغو بالمعنى الثاني. إذن فبناء على تفسير اللغو بهذا المعنى من اللغو يكون اللغو حراما، ويستشهد لذلك بروايتين. الرواية الأولى رواية محمد بن أبي عباد وقد تقدمت، وهي التي رواها الصدوق في العيون عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن عون بن محمد الكاتب عن محمد بن أبي عباد، وكان مستهترا بالسماع يعني بالغناء ويشرب النبيذ، قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو، أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن السماع يعني الغناء يعد من الباطل ومن اللهو، إذن الغناء من اللهو، هذا أولا. ثانيا مقتضى استشهاد الإمام عليه السلام بالآية وإذا مروا باللغو مروا كراما هو الاتحاد بين اللهو واللغو في المعنى، وإلا لم يكن وجه لتدليل الإمام عليه السلام كلامه بهذه الآية، إذ قد يقال فرق بين اللغو واللهو، فأي معنى لإقحام الآية المباركة في كلامه عليه السلام؟ فمن هنا نفهم بأن اللغو متحد في المعنى مع اللهو، هذا ثانية. ثالثا بما أن اللهو حرامون كما سبق بحث ذلك ولو بالمعنى الثاني الذي هو محل استشهاد الإمام، لأن السماع هو من اللهو الذي يوجب البصر وشدة الفرح، فبما أن اللهو بهذا المعنى وهو ما يوجب الفرح أو البطر وشدة الفرح حرام، فاللغو أيضا حرام، وإلا فلا معنى لأن يكون اللغو حرام واللغو الذي ذيلت به الرواية حلالا. واضح. والنتيجة هي حرمة اللغو بهذا المعنى، أي ما يوجب البطر وشدة الفرح. والمناقشة في ذلك، أولا بأن الرواية سبق أن بحثنا في سندها غير مرة وقلنا بأنها ضعيفة السند، ولا أقل بنفس الراوي السائل للإمام وهو محمد بن أبي عباد. ثانيا بأن الرواية من قبيل التمس، بأن الاستدلال بعبارة أصح الاستدلال بالرواية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه أول الكلام بأن اللهو أو الباطلة من المحرمات، فصحيح أن الإمام قال بأن السماع في حيز الله هو الباطل، لكن لا دلالة في ذلك على الحرمة لو كنا والرواية، إذ لا دلالة في الرواية على أن اللهو وأن الباطل من الأمور المحرمة لو كنا والرواية، فإذا تمسكنا بدليل آخر بروايات أخرى أو بالآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث أو غير ذلك، فصار تمسك بدليل آخر. إذن لو كنا وهذه الرواية فلا تدل على حرمة اللهو، إنما تدل على أن السماع في حيز اللهو في حيز الباطل، فلا دلالة فيها على أن اللهو والباطل حرام، حتى نقول بما أن اللهو والباطل حرام فكذلك اللغو حرام، لا دلالة فيها على حرمة اللهو واللغو، على حرمة اللهو والباطل، لكي نستدل بها على حرمة اللهو. هذا ثانيا. ثالثا، على فرض التسليم بأن الرواية تدل على حرمة اللهو، لكن أقصى ذلك حرمة اللهو في هذا المورد، لأن هذا المورد مما اتفق على حرمته، لأنه هو الغناء، والغناء من المحرمات جزما. فلذلك نقول اللهو هنا حرام لأنه غناء، قام الدليل، قامت القرينة الخاصة على حرمة هذا النحو من اللهو وهو الغناء. فإذا أقصى ما تدل عليه الرواية حرمة اللهو من الغناء خاصة، فاللهو المحرم هو خصوص ما كان من الغناء، ولا دليل على حرمة كل لهو وكل ما يجب البطر وشدة الفرح. واضح الكلام؟ الرواية الثانية وهي رواية أبي أيوب التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن حماد، عن أبي أيوب الخزاز قال: نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان، يعني الغناء واللهو. فقال: كونوا كراما، فوالله ما علمنا ما أراد به. قال لنا: كونوا كراما، لكن ما علمنا ما الذي أراد الإمام من قوله كونوا كراما، وظننا أنه يقول تفضلوا عليه، يعني على هذا صاحب القيام الذي صرتم ضيوفا عنده. فعدنا إليه فقلنا: لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما. فقال: أما سمعتم الله عز وجل يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. المصنف طبعا ما نقل الرواية، قال فقط رواية أبي أيوب، ونحن نقلناها إليك بطولها وبتمامها وتقريب دلالة الرواية. أما سمعتم الله عز وجل يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. الوسائل جزء 17 صفحة 317 الحديث الثاني. وتقريب دلالة الرواية على المطلب أن يقال: أولا، لا شك ولا ريب بأن صاحب القيان يعني آلات اللهو والطرب والغناء يعد من أهل اللهو، وإن لم تصرح الرواية بذلك، إلا أن صاحب القيان والغناء من أهل له، هذه مقدمة مطوية مفروغ عنها وإن لم يصرح بها الإمام، لكنه من الواضح ذلك. ثانيا، مقتضى استشهاد الإمام عليه السلام بالآية المباركة وإذا مروا باللغو مروا كراما هو أن صاحب القيان يعتبر من اللغو، صاحب القيان يعتبر من اللغو، ولذلك الإمام يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني إذا مروا بصاحب القيام. فمقتضى استشهاد الإمام بالآية أن صاحب القيام يعتبر من اللغو وأهل اللغو، وهذا يدل على الاتحاد بين معنى اللغو واللغو.
له وإلا لما كان معنى لاستشهاد الإمام عليه السلام بالآية المباركة. هذا ثالثا. رابعا، بما أن أله حرام، أله من صاحب القيان هذا حرام. أربعة لا. ثلاثة نعم. بما أن أله حرام من قبل صاحب القيان فله أيضا حرام. فبما أن أله حرام الذي هو عبارة عن حركات لاغية موجبة للطرب وشدة الفرح والبطر كما هو في الرواية، لأن هذا مورد الرواية، فاللغو الذي هو بهذا المعنى أيضا حرام، والنتيجة حرمة اللغو المؤدي لحصول حالة البطر وشدة الفرح. والمناقشة في ذلك أولا بأن الرواية ضعيفة السند من جهة سهل بن زياد، فإن الأمر فيه ليس بسهل كما قالوا، هذا أولا. ثانيا، لا دلالة في الرواية على حرمة اللغو بشكل مطلق، إنما أقصى ما تفيده الرواية حرمة هذا المعنى الخاص من اللغو وهو الغناء فقط، لأن هذا مورد الرواية، صاحب قيام صاحب غناء، هذا الإمام قال له، فهذا المعنى فقط هو المحرم، ولا دلالة في الرواية على حرمة كل ما يسمى لغو، يعني كل حركة لاغية توجب البطر وشدة الفرح. واضح؟ ولا أقل أن القدر المتيقن في مقام التخاطر مانع من إحراز الإطلاق، لأن هنا سؤال وجوابه، مورد الرواية الغناء، والإمام طبق هذا المورد على الآية المباركة، ولا دلالة في الرواية على التعميم وأن كل ما كان له كان حراما. إذن فهذا المعنى من اللغو لا دلالة على حرمته مطلقا، كما قلنا ذلك حتى بالنسبة للهو، نحن حتى في اللهو ناقشنا، قلنا مجرد اللهو ليس بحرام، فكذلك اللهو، نعم اللهو إذا كان بغناء بعنوان ثبتت حرمته فلا كلام، أما بعنوان اللهو محل مناقشة، وهكذا بالنسبة للهو. أما بالنسبة للمعنى الثاني من اللغو وهو مطلق الحركات اللاغية، فقد يقال بالحرمة أيضا، ويستدل لذلك بروايتين أشار لهما المصنف. الرواية الأولى ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي عبد الله بن الفضيل عن عبد الله بن الفضيل عن أبيه. عن أبيه عن أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين في تفسير الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، فسرها الإمام زين العابدين بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. وتقريب الدلالة. أولاً الرواية في مقام تعداد الذنوب التي تهتك العصم، يعني تؤدي لهتك العرض، لهتك كرامة الإنسان. هذا أولا. ثانيا، من جملة هذه الذنوب التي تهتك كرامة الإنسان وعصمة الإنسان وعرض الإنسان، تعاطي ما يضحك الناس من اللغو. إذن فاللغو يعتبر مما يهتك العصام. هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى قرينية السياق، حيث إن هذه الذنوب التي تهتك العصام ليست من الصغائر أو من اللمم أو من المكروهات، بل هي ذنوب محرمة كشرب الخمر وكاللعب بالقمار وكذكر عيوب الناس. نستفيد أن اللغو من الذنوب محرمة، يعني ذنب حرام، وليس المقصود بالذنب يعني مكروه، كما هو مقتضى قرينية السياق. إذن فتعاطي ما يضحك الناس من اللغو، يعني اللغو في حد ذاته يعتبر من المحرمات. واضح الكلام. والمناقشة في ذلك، أولا بأن الرواية ضعيفة السند بعدة من المجاهيل، مثل بكر بن عبد الله بن حبيب، مثل تميم بن بهلول، مثل بهلول إلى غيره، فهذه الرواية ضعيفة. هذا أولا. ثانيا، أقصى ما تدل عليه الرواية ببركة السياق حرمة نوع خاص من اللغو، وليس كل لغو يعني مطلق الحركات اللاغية، بل اللغو الذي فيه هاتك لكرامة إنسان مؤمن، لغيبة إنسان مؤمن بسبب الضحك ولأجل المزاح، يضحك أو يضحك الناس أو يمزح على أساس حساب الآخرين وهد كرامة الآخرين أو غيبة الناس، فهذا هو المقصود من اللغو بقرينة السياق، وليس مطلق الحركات اللاغية ولو مثل العبث باللحية وإدارة الخواتم وفرقعة الأصابع. واضح؟ إذن من خلال السياق أقصى ما تدل عليه الرواية حرمة نوع خاص من اللغو، وهو الذي يوجب هتك كرامة الآخرين، حيث قالت وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، يعني يضحك ناس على حساب الآخرين. هذا أقصى ما تدل عليه الرواية، ولا دلالة فيه على حرمة اللغو مطلقا. ثالثا، على فرض أن الرواية دالة على حرمة اللغو مطلقا، لو سلمنا فنقول قامت السيرة المتشرعية كابرا عن كابر خلفا عن سلف على جواز الحركات اللغوية وأنها ليست بحرام، ولذلك يفرقعون أصابعهم ويديرون مسابحهم إلى غير ذلك من الأمور، كما قلنا في مسألة اللهو، كما قلنا في اللهو قامت السيرة على عدم حرمة اللهو بالمعنى الأول، كذلك هو الكلام بالنسبة للهو بهذا المعنى. فلو قلنا الرواية دالة بحسب ظهورها على ذلك، لابد من تقييدها ببركة السيرة المتشرعية. إذن فالرواية لا تدل على حرمة مطلق اللغو بمعنى الحركات اللاغية. المعنى الرواية الثانية، وهي ما رواه الطوسي عن جماعة عن أبي المفضل عن رجاء ابن يحيى ابن الحسين العبرتائي عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبد الله بن أبي دبي الهنائي عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه أبي الأسود عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والرواية طويلة عريضة لكن محل الشاهد اقتطع المصنف منها: إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس فيهوي ما بين السماء والأرض. وتقريب الدلالة: أن يقال، وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا إن الرواية أو هذه الفقرة من الرواية واردة في اللغو، حيث إن الكلام بما يضحك الناس يعتبر من مصادق اللغو. فالرواية إذن أو هذه الفقرة واردة في اللغو: إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس، هذا مصداق من اللغو بمعنى الحركات اللاغية التي لا غرض من ورائها. واضح الكلام؟ هذا أولا. وإن لم تصرح باللغو لكن هذا محل الكلام، هو مصداق للغو. ثانيا، دلت الرواية على أن من فعل هذا المعنى من اللغو وهو إضحاك الناس هوى ما بين السماء والأرض، يعني هوى إلى جهنم كما قالوا، هوى ما بين السماء والأرض يعني هوى إلى النار، وهذا دال على الحرمة يا مولاي. هذا ثانيا، إذن يحرم اللغو بهذا المعنى إضحاك الآخرين. ثالثا، لا خصوصية لهذا الجزء لهذا المصداق من اللغو وهو اللغو بإضحاك الآخرين، بل نعمم الرواية لكل لغو، يعني لكل حركة لاغية لا غرض من ورائها فهي محرمة. النتيجة حرمة اللغو بمعنى الحركات اللاغية. والمناقشة: أولا، الرواية يا مولاي ضعيفة السند لأجل وجود محمد بن الحسن بن شمون الذي قال عنه النجاشي: وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب. ولوجود عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، كان ضعيفا جدا فاسد المذهب، يعني تقولون ضعيف محتمل. لا، لكن نحن بحاجة لتوثيق الرجل، ما عندنا طريق لتوثيق، يعني حتى لو ما ضعفناه هو أساسا بحاجة لتوثيق. ما طريقكم لتوثيقه؟ وأيضا ضعيفة من جهة عبد الله بن عبد الرحمن الأصم الذي قال عنه النجاشي: ضعيف غال ليس بشيء. إذن ضعيف، إذن غال، إذن ليس بشيء. فإذا قلتم لا يحتمل أنه لا بأس، فليكن. المهم أننا بحاجة للتوثيق ولا طريق، مضافا إلى أنه هذا صحيح. إذن فالرواية يا مولاي ضعيفة السند من عدة رواة، هذا منهما على سبيل الإجمال. ثانيا، الرواية لا دلالة فيها أصلا على الحرمة، غاية ما دلت عليه أن من أضحك الناس هوى ما بين السماء والأرض، ما قالت دخل جهنم. ولذلك قال الإيرواني بأنه لا دلالة في الرواية على الحرمة أصلاً، بل غاية ما تدل عليه الرواية فقد بعض الكمالات وبعض المراتب الكمالية، ليس إلا نقصان بعض الدرجات ولا دلالة فيها على الحرمة. واضح؟ وأي تعبير؟ ما فيهوي ما بين السماء والأرض، أي تعبير بالحرمة؟ لا، لعل سقط مقامه عند الله عز وجل، ذاك المقام الرفيع في حظيرة قوت في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الآن بسبب أنه فعل هذا اللغو هوى سقط من عالم القدس ومن حظيرة الملكوت، لأنه هوى بجهنم. لو هوى بجهنم صحيح، لكن قالت هوى ما بين السماء والأرض، لعل من تلك المراتب سقط. صحيح، جزاكم الله خير. هذا ثانيا. ثالثا، يا مولاي، على فرض التسليم بأن الرواية دالة على الحرمة، سنقول أقصى ما تدل عليه حرمة هذا النحو من اللغو وهو الإضحاك، وليس حرمة كل لغو وكل حركة لاغية، بل حرمة إضحاك الناس، ولعل ذلك لأن فيه إهانة لأناس آخرين. هذا ثالثا. رابعا، على فرض دلالة الرواية على حرمة اللغو مطلقا، مع ذلك قامت السيرة المتشر رعية على عدم حرمة اللغو ومطلق الحركات اللاغية، وهذه السيرة المتشرعية صالحة لرفع اليد عن ظهور الرواية في الحرمة وحملها مثلا على الكراهة. واضح الكلام؟ ومن هنا اختار المصنف رحمه الله رحمة الأبرار بأنه لا يحرم له بهذا المعنى، قال الأقواء الكراهة. لماذا؟ للضعف السندي من جهة، وللضعف الدلالي من جهة أخرى، ولا أقل أن السيرة جرت على عدم حرمة هذا النحو من اللغو، فهذه السيرة توجب رفع اليد عن دلالة هذه الروايات في الحرمة وحملها على الكراهة. واضح الكلام؟ من هنا لا تسأل كيف المصنف قال بالكراهة، لأنه رفع اليد بسبب السيرة المتشرعية. واضح الكلام؟ إلا أنه يمكن أن يقال بأنه أساساً لا حرمة ولا كراهة للغو بشكل مطلق، وإلا لازم أن نقول من ضرب على الطاولة ارتكب مكروهاً. لا لا، السيرة المتشرعية جرت على عدم الحرمة وعدم الكراهة، ليس فقط على عدم الحرمة، بل السيرة جرت على عدم حرمة هذه الأمور اللاغية وعدم كراهتها، فلا بد أن نوجه هذه الروايات على فرض تمامية سندها بمعنى آخر من اللغو، يعني اللغو الذي هو لا شك في كونه من المحرمات بعنوان آخر من الغناء أو من إهانة الآخرين أو من غير ذلك. تم ولله الحمد والمنة. الكلام في مسألة اللغو، واتضح لديك يا مولاي بأن المصنف اختار بأن اللهو حرام، لكن بالمعنى الثاني وهو ما يوجب البطر وشدة الفرح. وأما بالنسبة للعب فالمصنف قال الأقوى فيه الكراهة، هذا اللعب. وأما بالنسبة للغو فقال إن كان المقصود باللغو المعنى الثاني من اللغو فهو حرام، إن كان المقصود المعنى الأول فكراهة، كما هو الحال بالنسبة للعب الذي هو مطلق الحركات اللاغية، قلنا مكروه، كذلك هذا المعنى من اللغو مكروه، وكذلك من اللغو أيضا مكروه. لكن اتضح لديك مما تقدم بأنه لا دليل على حرمة اللغو، واضح يعني، ولا دليل على حرمة اللغو، واضح، ولا دليل على حرمة اللعب، واضح، بل قد يقال حتى على الكراهة بهذا العنوان، بعنوان اللعب أو بعنوان اللهو أو بعنوان اللغو، لا دليل على كراهته، قد يقال هكذا. نعم نوع خاص من اللغو أو نوع خاص من اللهو، نعم يمكن أن يقال بحرمته تارة أو بحرمته، أما نفس العنوان فغير واضح، إلا أن يقال بأن قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما يدل على رجحا اجتناب اللغو مطلقا، كل ما كان له الراجح اجتناب، هذا من صفات وخصال المؤمنين، لكن لا يلزم من فعله الكراهة، فرق بين الاجتناب وبين الارتكاب، فالراجح اجتنابه لكن لا يدل ذلك على أن ارتكابه مكروه، فلاحظ وتأمل. تم الكلام في هذه المسألة، نأتي للمسألة 21 وهي مدح من لا يستحق المدح أو يستحق دم. نعم إذا قلنا بأن على فرض الإحراز أن السيرة جرت على عدم الحرمة وعدم الكراهة، نعم يعني لو كان مكروه لماذا السيرة المتشرعية تفرقع الأصابع وتدير الخواتيم وتلعب بالمسابيح وتعبث باللحى وإلى غير ذلك، فهذا دال على أنها مأخوذة يدا بيد، ولذلك لاحظ سيرة العلماء تجدهم يفعلون بعض الأفعال اللاغية ويتفكرون ويتبصرون وكذا ويعتبرون ذلك مكروها، وهذا مأخوذ يدا بيد، يعني لو كان ذلك مكروها كيف جرت هذه السيرة على فعل بعض الحركات اللاغية؟ هذا معناه أنه لا كراهة لله مطلقا. إذا شككنا نحن الآن نقول نحرز أن السيرة جارية على عدم الحرمة وعدم الكراهة. نعم لو شككنا كلامكم سليم. كيف؟ غير تام من أي جهة الروايات، من حيث السند أو من حيث الدلالة؟
السند. ليش نقول بالكراهة؟
جيد. على رأي من تتكلمون؟ المصنف مثلا، المصنف مثلا يمكن أن يقال أكثر من رواية، عندنا روايات عديدة، مثلا وإن كانت ضعيفة لكن بالتالي ستكون تامة سندا إذا كانت مستفيضة، لكنه لا تدل على الحرمة، لماذا؟ لأجل السيرة التي محتث بها ولم تجري على الكراهة ولم تجري على الحرمة فنحملها على الكراهة، هذا احتمال واضح، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، حتى لو لم نقل الروايات مستفيضة، هناك قاعدة فقهية نطبقها الآن، هناك قاعدة فقهية نطبقها الآن، وهي قاعدة من بلغ، قاعدة من بلغ على رأي بعض الأعلام كما تجري في السنن يعني المستحبات تجري حتى في المكروهات، وإن كان هو موردها المستحبات من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك وإن لم يكن على ما بلغ، لكن يقولون لا خصوصية للمستحبات تجري حتى في المكروهات، فإذا جاءتنا روايات قالت اتركوا هذا الأمر وهذه الروايات ضعيفة نعمل ببركة قاعدة من بلاغ بهذه الروايات ونحملها على الكراهة، كما لو جاءتنا روايات ضعيفة وقالت صلاة الليل افعلوها فيها ثواب لكنها لضعفها عملنا بأخبار من بلغ من باب الاستحباب بأخبار من بلغ، لأن هناك عدة مسالك في أخبار من بلغ، 4 مسالك بناء على مسلك صاحب الكفاية يحمل هذه الروايات على الضعيفة السند التي فيها ثواب على الاستحباب بالعنوان الثانوي، والروايات الدالة على النهي والترك ولو كانت ضعيفة يحملها على الكراهة بالعنوان الثانوي بأخبار من بلغ. هذا قاعدة بنى عليها كثير من الأعلام وطبقناها في مصر. فبناء على ذلك يمكن أن يقال أن هذه الروايات وإن كانت دلالتها على الحرمة لكن لأنها ضعيفة السند نأخذ بأخبار من بلغ فنحملها على الكراهة بالعنوان الثانوي ببركة أخبار من بلغ نعمل بهذه الروايات، لكن أقصى ما نأخذه أن نحملها على الكراهة. هذه قاعدة فقهية يطبقها الإعلام. من هنا مسألة ابتلائية، أخبار من بلغ هل خاصة بالمستحبات أو تشمل المكروهات أيضا؟ هذه قاعدة، هذا من المصادر. ثم ما هو مختارك في هذه القاعدة من بلغ؟ هل التسامح في أدلة السنن يعني أدلة المستحبات وأدلة المكروهات لا حاجة للبحث في أسانيدها كما بنى على ذلك المشهور من الأعلام ومن المتأخرين المحقق النائيني أن كل مستحبات ومكروهات لا حاجة، لماذا تتعبون أنفسكم بالسند وكذا؟ السند في الإلزاميات، أما المستحبات والمكروهات لا حاجة للبحث في السند. أو تقول لا، الذي نستفيده من أخبار من بلاغ هو الاستحباب بالعنوان الثانوي أو الكراهة بالعنوان الثانوي كما أفاد صاحب الكفاية. أو تقول بأنه المستفاد من هذه الرواية الإرشاد إلى حسن الاحتياط، هذه الروايات فقط إرشادية لحسن الاحتياط كما قال سيد المنتقى مثلا. أو تقول لا ذاك ولا هذا ولا ذاك، بل الروايات في مقام الرجاء والوعد بالثواب كما قال السيد السيستاني دام ظله. وكل هالمعاني بحثناها في أخبار من بلغ لكن الأيام مرت علينا، وإلا بحثنا أخبار من بلغ وعدة مسالك فيها في بحث الفقه الاستدلالي فيما مضى من أيام خالية. فراجع ولاحظ، فإن العلم فرار سريع الفرار يحتاج إلى التكرار والممارسة والمزاولة مرارا وكرارا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، المسألة 21. نعم أجل ماذا أتينا؟ مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم بشكل سريع ومختصر. الذي لديه درس يمكنه أن يعني هو في إذن منا وفي حل من بيعتنا، ومن ليس لديه درس فهو معنا وليس في حل من بيعته. هنا نشير إلى تنبيهين قبل الشروع في ما طرحه المصنف من نقاط. التنبيه الأول هو أن المقصود من مدح من لا يستحق المدح أو من يستحق الذم هو الكلام بالجملة الإنشائية، المدح يعني بجملة إنشائية وليس بجملة خبرية، وإلا لو كان بجملة خبرية وكان كذبا لدخل في المسألة التي سبقت وهي حرمة الكذب. إذن فالمقصود من المدح هو المدح بجملة إنشائية حتى لا يعود إلى مسألة حرمة الكذب، أو المدح بجملة خبرية لكنه كان موافقا للواقع حتى لا يكون كذبا فيدخل ضمن مسألة الكذب. إذن فالمقصود بالمدح لمن لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذم إما المدح بجملة إنشائية أو بجملة خبرية وكان الخبر موافق المدح مطابقا للواقع كأن تمدح عمر بن عبد العزيز مثلا وتقول بأنه أحب أهل البيت وأرجع فدك لفاطمة عليها السلام أو لولدها عليهم السلام واضح هذا التنبيه الأول إذن فمقصودنا من المدح إما المدح بجملة إنشائية أو جملة خبرية صادقة وأما في غير ذلك يدخل ضمن مسألة الكذب فيكون حراما من باب الكذب ينشئ المدح المدح هو إنشاء أساسا بعد مثل الإنشاء هذا أمركم والأمر إليكم وشأن شأنكم والصرف صرفكم والنحو نحوكم جيد هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني هو قال بعض الأعلام بأن المقصود من مدح من لا يستحق المدح يعني مدح عدو الله يعني مدح العدو لله عز وجل كالكافر أو العاصي وليس مدح أي شخص ولو كان مطيعا لا المدح لمن لا يستحق يعني العدو لله كافرا أو عاصيا جيد هذان تنبيهان أرشدناك إليهما ونضيم تنبيها ثالثا لا بس الآن انقدح وهو أننا بحثنا حول هذه المسألة في المكاتب المحرمة لماذا؟ تبعا للعلامة الحلي العلامة الحلي بحث مسألة مدح من لا يستحق المدح في المكاتب المحرمة في كتابه التحرير في كتابه التذكرة ولذا أنقل لك نص كلام العلامة في كتابه التذكرة والتحرير مثلا في التحرير الجزء الثاني صفحة 260 يقول الرابع عشر من المكاسب المحرمة الغيبة حرام وكذا استماعها وهجاء المؤمنين والكذب عليهم والنميمة وسب المؤمنين والسعي في القبيح ومدح من لا يستحق ومدح من يستحق الذم وبالعكس يعني وذم من يستحق المال هذا كلام العلامة في التحرير وأيضا مثله في التذكرة الجزء الثاني عشر الصفحة 144 إذن لذلك نحن بحثنا المدح في مسألة المكاسب المحرمة وإن كان قد يكون استطراديا حيث إن المدح ليس من المكاسب المدح كالغيبة ليس مكسبا وليس صناعة من الصناعات لكن جرينا على طريقة بعض الأعلام قد يكتسب منه نعم كالشاعر مثلا قد يأخذ المال بشعر ويأخذ ذلك صناعة لكن المدح في حد ذاته ليس هو من المكاسب في حد ذاته ليس مجهولا من المكاسب وإلا حتى في الغيبة قد يتكسب شخص بأن يغتاب الناس ويأكل لحومهم أو بالكذب يكون مثل كذاب ويأخذ المال بالكذب جيد جدا النقطة الأولى الأدلة على حرمة مدح من لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذم يقول المصنف الدليل الأول العقل وبيانه أولا إن العقل العملية يدرك قبح مدح من لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذم يدرك قبح مدح من لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذم ثانيا ثبت في علم الأصول أن كل ما حكم به العقل حكم به النقل فإذا كان العقل يدرك قبح المدح لمن لا يستحقه فالشر أيضا يدرك ذلك ويحكم بذلك، والنتيجة هي حرمة المدح لمن لا يستحقه شرعا، كما أن ذلك قبيح عقلا. هذا الدليل الأول. ونوقش من قبل جملة من الأعلام كالسيد الخوئي في الفصل المصباح صفحة 647 قال بأن العقل لا يحكم بقبح المدح مطلقا أبدا غير صحيح، إنما العقل يحكم بقبح المدح إذا كان في عنوان آخر كتقوية الظالم، مدحت ظالم فكنت مقويا له، وأما نفس المدح بما هو مدحان مع كونه بالصدق فليس ذلك بقبيح عقلا حتى يكون قبيح شرعا، فلا نسلم بقبحه. فإذا مدحت عمر بن عبد العزيز وقلت أرجع فداك ورفع سب أمير المؤمنين عليه السلام وأحسن لأهل البيت، هذا مدح له، فهل هذا قبيح عقلا؟ ليس قبيحا، إنما يكون قبيح إذا صاحبه عنوان آخر كتقوية أم ظالم مثلا. واضح الكلام؟ وكلامه في محله. الدليل الثاني الكتاب من قبيل قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية على حرمة الركون إلى الظالمين والميل القلبي لهم لأنه نحو من الركون كما هو مقتضى صيغة النهي الظاهرة في الحرمة مع عدم قرينة على الكراهة، هذا أولا. ثانيا إن مدح من لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذنب يعتبر من الركون إلى الظالمين، مدح من لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذنب يعتبر من الركون إلى الظالمين. واضح الكلام؟ والنتيجة هي أن مدح من لا يستحق المدح حرام لأنه مصداق من مصادق الركون للذين ظلموا. واضح الكلام؟ هذا الدليل الثاني. والمناقشة في ذلك بأنه كما قال سيدنا الخوئي قدس سره لا ربط للآية بالمقام بل تدل على حرمة الركون للظالم والميل إليه، وأول الكلام بأن المدح يعتبر ركون ويعتبر ميل إليه، مجرد المدح ليس ركونا وليس ميلا إليه، فهل من قال إن عمر بن عبد العزيز أرجع فدك ورفع السب يعني أنه ركن إليه ومال بقلبه؟ لا، هو يسبه ويلعنه مثلا ولكن يقول الحق. واضح؟ هذا ثاني، هذه هي المناقشة. جيد جدا. أما بالنسبة إلى الدليل الثالث وأسألك الدعاء الروايات، أشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى هي ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن زيد، عن حماد بن عمر بن عمرو الصيني، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسر بن عبد الله، عن أبي عبد الله، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله: من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على حرمة تعظيم صاحب الدنيا وأن من عظمه سخط الله عليه وكان في الأسفل في الدرك الأسفل من النار. من عظم صاحب الدنيا فهو في التابوت الأسفل من النار. إذن فيحرم تعظيم أصحاب الدنيا، هذا أولا. ثانيا، إن مدح من لا يستحق المدح أو من كان مستحقا للذم هو مصداق لتعظيم صاحب الدنيا ومصداق لحب صاحب الدنيا، فيكون هذا المدح إذن حراما، والنتيجة حرمة مدح من لا يستحق المدح. والمناقشة في ذلك: أولا، الرواية ضعيفة سندا بعدة من الرواة من قبيل موسى بن عمران النخعي، من قبيل الحسين بن يزيد، من قبيل مبشر، من قبيل أبي عائشة، من قبيل يزيد بن عمر، هذا أولا. إذن الرواية ضعيفة السند. ثانيا، إن لا، هو أبو هريرة وعبد الله بن عباس، هذا أولا. ثانيا، أقصى ما تدل عليه الرواية حرمة مدح من صدق عليه أنه صاحب دنيا وهو السلطان مثلا وأتباع السلطان، وليس كل إنسان ظالم وعاصي، فالرواية أخص من المدعى، إنما تدل على حرمة مدح نوع خاص من الناس وهم أصحاب الدنيا السلاطين وأتباعهم، وليس حرمة مدح كل عاصي. الرواية الثانية النبوية، وهي ما رواه الصدوق بسنده عن شعيب بن واقد عن الصادق عليه السلام: من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار، أو كان قرينه في النار، كان قرينه في النار، كان هو قرينه في النار. نعم، يرجع عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله. نعم، أحسنتم. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على حرمة مدح السلطان الجائر، من مدح سلطانا جائرا كان قرينه في النار، إذن يحرم مدح السلطان الجائر. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية للسلطان الجائر بل نتعدى لكل ظالم وعاص وعدو لله تبارك وتعالى، والنتيجة حرمة مدح من لا يستحق المدح وهو من كان عدوا لله عز وجل. والمناقشة في ذلك: أولا، بضعف السند، هذه الرواية ضعيفة السند لأن طريق الصدوق لشعيب بن واقد ضعيف كما أشرنا لذلك غير مرة، وكذلك شعيب بن واقد أيضا ضعيف. ثانيا، الرواية أخص من المدعى، أقصى ما تدل عليه حرمة مدح السلطان الظالم، ولا تدل على حرمة مدح حتى السلطان العادل أو مدح غير السلطان لكي تلغي الخصوصية، فلا دلالة فيها على حرمة المدح مطلقا، بل تدل على حرمة مدح السلطان الظالم الجائر. النقطة الثانية والأخيرة سريعة في دقيقتين، الأدلة على جواز مدح من لا يستحق المدح لأجل التقية أو لأجل الضرورة. يقول المصنف بأنه يجوز مدح من لا يستحق المدح إذا كان ذلك لضرورة أو لتقية، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول العمومات من قبيل معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، ما أشار لها المصنف، وليس شيء مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن كل ما كان حرام فإن الله أحله لمن اضطر إليه، هذا أولا. ثانيا من كان مضطرا لمدح السلطان الجائر لدفع الضرر عن نفسه أو لتقيته فهو مصداق للمضطر للحرام، اضطر للحرام، فيكون بالتالي هذا الاضطرار مسوغا له لارتكاب الحرام، والنتيجة جواز مدح السلطان الجائر أو الظالم بشكل عام إذا كان ذلك لتقية ولدفع ضرر. الدليل الثاني الروايات الخاصة، أشار المصنف لهذه الرواية وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية بحسب دلالتها الالتزامية على جواز إكرام شرار الناس من باب الاتقاء، شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم، إذن معنى ذلك المفروغية عن جواز إكرامهم لأجل اتقاء شرهم، هذا أولا. ثانيا إن مدح الظالم أو العاصي إذا كان لاتقاء شرهم هو داخل ضمنه قوله الذين يكرمون اتقاء شرهم فيكون جائزا، داخل في قوله الذين يكرمون اتقاء شرهم، فالمدح هو إكرام لهذا الظالم، فالمدح هو إكرام لهذا العاصي، لكن من باب اتقاء شرهم فيكون جائزا، والنتيجة جواز المدح لمن لا يستحق المدح إذا كان الاتقاء الشر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، يأتي غدا الكلام في مسألة معونة الظالمين، والحمد لله رب العالمين.